أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في بحث حجية الظهور إلى مطلب الظهور الموضوعي في عصر النص، وبسبب طول مدة الانقطاع نسبيا نستذكر معا المطلب الذي كنا نتحدث فيه. في أصل بحث حجية الظهور وقع الكلام أولا في دليل حجية الظهور، وتمسك السيد الشهيد بسيرة العقلاء كدليل على حجية الظهور. ثم بعد ذلك وقع البحث فيما هو موضوع الحجية، يعني ما هو الذي تثبت له الحجية، أي ظهور، الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ الظهور التصديقي مع عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، أم الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة؟ واضح؟ واختار السيد الشهيد هناك خلافا للمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني أن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. واختار أيضا أن كلا من حجية من أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة لا يرجع كل واحد منهما إلى الآخر، بل لكل أصل من هذين الأصلين مجراه، ولكل أصل من هذين الأصلين محل ثبوته وجريانه دون الآخر. واضح إن شاء الله؟ وبعد ذلك وقع الكلام في تقييدين لموضوع حجية الظهور. فإذا عند السيد الشهيد، إذا بتسكروا بس شباشة حسن، موضوع حجية الظهور على مبدأ السيد الشهيد ما هو؟ نقول الظهور التصديقي بإضافة عدم العلم بالقرينة المنفصلة. الكلام عند السيد الشهيد الآن في هذين المبحثين، في المبحث الذي قرأناه قبل التعطيل واليوم ما سنقرأه، أي ظهور تصديقي هو الذي تثبت له الحجية؟ هل الظهور الذاتي أم الموضوعي؟ وثانيا ظهور زماننا أم ظهور زمن النص؟ في المبحث الأول تقدم معنا أيضا يا إخوان ماذا؟ أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي، لأن الظهور الذاتي أمر شخصي يختلف باختلاف الأفراد وأحوالهم، مع أن الظهور الذي نبحث عنه هو عبارة عن أمر واحد ثابت. واضح؟ إذا سمع كلام هذا المتكلم يفهم منه شيء واحد، معنى فارد، لا أنه يفهم منه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. صحيح؟ وعلى هذا الأساس اختار السيد الشهيد أن موضوع حجية الظهور من الجهة الأولى هو الظهور الموضوعي، ويكون الظهور الذاتي هو ماذا؟ هو وسيلة لتحديد الظهور الموضوعي كما تقدم. اليوم سلمنا وآمنا واعتقدنا بأن موضوع حجية الظهور ما هو؟ الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي. طيب، ظهور الموضوعي لأي زمن. اليوم يعني أنا أفتح الكاف الشريف أو الاستبصار أو من لا يحضره الفقيه وأقرأ رواية، عليكم السلام ورحمة الله، في سندها إلى زرارة بن أعين، وقال الإمام الصادق عليه السلام أفهم هذا الكلام على أساس ما أفهمه الآن وأبني على أساس ما أفهمه الآن أم لا؟ لابد أن أبني على أساس ما كان من ظهورات في زمان الإمام الصادق عليه السلام. واضح؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال يا أخوان، لابد من ذكر مقدمة في غاية الأهمية، وهي أصر عليها السيد الشهيد في كلا بحثين، أن اللغة، أي لغة، اللغة العربية، الفارسية، الإنجليزية، اللغة لا ينظر إليها بموضوعية. يعني لا ننظر إلى الألفاظ متعبدين بهذه الألفاظ، وإنما ننظر إلى اللغة بما هي أداة لإفادة المقصود وتوضيح المراد والتعبير عن الأفكار، عن الحاجات، عن المكنونات، لا أكثر ولا أقل. فإذا اللغة ليس لها موضوعية شيخ عباس، ما له موضوعية ما هو؟ الأفكار والمقاصد والحاجات والرغبات، هذا هو الذي له موضوعية. اللغة أداة لتوضيح ذلك، أداة للوصول إلى ذلك، لا أكثر ولا أقل. فإذا كانت اللغة إذن غير مقصودة بالذات، والمقصود بالذات هو هذه الأمور التي ذكرناها، نأتي إلى هذه الأمور ونرى أن هذه الأمور في حالة تغير، تطور، تبدل. من الواضح أن الحاجات والرغبات والمقاصد والأفكار قبل 100 سنة ليست كالحاجات والرغبات والأفكار بعد 100 سنة، وكلما تطورت وتبدلت حاجات البشر احتاجوا إلى أدوات جديدة لتوضح هذه الحاجات. وعلى هذا الأساس أصلا ماذا؟ تتطور اللغات، تتوسع اللغة، تضيق اللغة، تتنوع اللغة، تتحول من شيء إلى شيء. وإذا أردت مثالا واضحا على ذلك، فانظر الآن إلى بعض الألفاظ التي نستخدمها في زماننا. نستخدم الهاتف والتلفاز، صحيح؟ وغيرها. هذه قبل 100 سنة، قبل اختراع التلفاز، ما كان عندي حاجة لأعبر عن شيء، صندوق، ما أدري ماذا، أقول له تلفاز. قبل اختراع الحاسوب ما كان عندي حاجة لأعبر عنه بالحاسوب، بعدما اخترع هذا صار عندي حاجة للتعبير عنه، حتى ما أقول للشيخ حسن هذا اللي، لا، لابد أن أقول له شيء. فماذا قالوا؟ تصالحوا، تسالموا على ماذا؟ على إطلاق لفظة تلفاز. وهكذا حتى بالنسبة لتطور اللغة. الآن بالله عليك أنا أطرح عليك هذين المثالين حتى تذعن معي، إنها روح المطلب هي هنا في هذه المقدمة. الآن سيد الشهيد يضرب مثالين في بحثه، نذكر نفس المثالين. المثال الأول يقول السيد الشهيد، هو بحسب زمانه كان محل ابتلاء، يقول لفظة الاشتراكية قبل بروز الاتحاد السوفيتي ماذا كان معنى الاشتراكية؟ اشترك، يشترك اشتراكا فهي اشتراكية، يعني جماعة مشتركين في فكرة، صح؟ بعد بروز الاتحاد السوفيتي أصبح هذا اللفظ له معنى آخر تماما. إذا قلت لواحد اشتراكي كأنك في الحوزة قلت له اشتراكي، فهذه مسبة له، صح؟ أو مثلا لفظة العلمانية، هذه من عنده، نفس الشيء بعدما صار لها معنى و و و تغيرت الأمور. سيد الشهيد يضرب مثال آخر على مسألة تطور اللغة. يقول السيد الشهيد هو قصة صارت معه. يقول أنا كنت أقرأ في روايات كتاب الحج في الوسائل، فوجدت رواية في كتاب الحج تدل على أنه إنسان يجب عليه الدين ويجب عليه الحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فإذا قرأت هذه الرواية، يقول السيد الشهيد كيف فهمت هذه الرواية؟ يقول فهمتها على أساس باب التزاحم. شو طلع مع السيد الشهيد؟ أنه يجب الدين ويجب الحج، فيقدم الحج على الدين، لأن الحج أي شيء يزاحمه يقدم الدين عليه. يقول هك فهمت حسب، لأنه ذهني مشغول ومشحون بالتزاحم والتعارض والحكومة. يقول ذهبت إلى الفقهاء والعلماء المتقدمين، الشيخ الطوسي قبل الشيخ الطوسي بعد الشيخ، ما عم يفهموا منا هيك، عم يفهموا منا أنه من عليه دين لا يحصل له استطاعة وبالتالي لا يجب عليه الحج. يقول السيد شهيد عدت وقرأت الرواية مرة ثانية، دققت فيها، التفتت إلى أنني كنت أحاكم الرواية على أي أساس؟ على أساس هذا المصطلح المركوز في ذهني. محل الشاهد إذن يا أخوان أن اللغة في حالة تطور وتغير. ليه؟ النكتة كل النكتة لأن اللغة ليس لها موضوعية، ليست مقصودة بالذات. اللغة أداة لإيصال مرادات الناس والتعبير عن مكنوناتهم والتعبير عن مشاعرهم، صرنا نحكي شعر، والتعبير عن أفكارهم. فكلما تطورت الأفكار، كلما ازدادت الحاجات، احتجنا إلى ماذا؟ إلى مفردات جديدة، إلى معاني، إلى ألفاظ جديدة، إلى تعابير جديدة، إلى صياغات جديدة. وعلى هذا الأساس نرى أنه من المحتمل كثيرا أن يكون ما هو الظاهر في زماننا ظهورا موضوعيا مختلف عما هو الظاهر في زمن النص. هذه إشكالية المطلب. يعني ليش سأل السيد الشهيد هذا السؤال أنه ظهور زماننا أم ظهور زمن النص؟ لأجل هذه المقدمة وهذه النكتة، أن اللغة في حالة تطور دائم، خاصة أنك تتكلم عن 1000 سنة، مش تتكلم عن 50 سنة و20 سنة و10 سنوات، في حالة تطور دائم. فنسأل أنه أليس من المحتمل كثيرا، أليس من المحتمل ولا كثيرا أن يكون ما هو الظاهر في زماننا مختلفا عن ما هو الظاهر في زمن النص؟ لا نستطيع إنكار ذلك، من المحتمل، صح؟ نجده بالوجدان أصلا. أنت الآن تقرأ بعض الأشعار العربية تفهم منها شيء خلاف ما هو المقصود تماما. طيب الأشعار تفهم خلاف ما هو المقصود، لأن ما هو الظاهر في زمانك والمرتكزات والقرائن واوا مختلفة عما كان في زمانك. لنرى الآن ما هو الجواب عن هذا السؤال. السيد الشهيد حتى يجيب عن هذا السؤال يمر بنقاط 3. النقطة الأولى، يقول لك حتما بتا جزما الظهور الحجة هو ظهور زمن النص لا ظهور زماننا. فحتى تثبت عندي الحجية لابد أن أحصل الظهور الموضوعي في زمن النص. لما؟ يقول لأن أصالة الظهور وغيرها من الأصالات العقلائية ليست أمور تعبدية، ليست أمور يأخذ بها العقلاء مغمضين وإنما العقلاء يأخذون بما يأخذون به من باب أنه كاشف عن المراد، ومراد المتكلم النوعي إنما يكون ماذا؟ مرتبطا بزمان المتكلم النوعي. يعني تعال معي لنطبق هذه الفكرة. الآن الأئمة عليهم السلام، صحيح أن الدين هو دين الحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، صح، ولكن الإمام الآن إذا أتى وسأله سائل عن حكم سيجيبه بألفاظ هذا الزمان الذي سأله فيه السائل، أو سيجيبه بألفاظ تأتي بعد 1000 سنة؟ سيجيبه بألفاظ هذا الزمان. فالمراد الثابت الواضح لهذا المتكلم الخاص وهو الإمام عليه السلام ما يكشف عنه ظاهر حاله بما هو متكلم فعلي متكلم عرفي، هو ماذا؟ هو أنه يريد أن يكشف عن مراده من خلال ألفاظ مفهمة لمراده النوعي ومفهمة للظهور الموضوعي من كلامه في هذا الزمن، يعني في زمن كلامه، لا فيما يأتي من بعد 1000 سنة، لا فيما يأتي بعد 2000 سنة. واضح؟ إذن النكتة ما هي؟ أن المتكلم له مراد واحد، وهذا المراد الواحد لا بد أن يعبر عنه بما يتلائم مع المخاطب، وإلا هذا خطية زرارة. إذا يجيبه الإمام بألفاظ تأتي بعد 1000 سنة قد لا يفهم عليه زرارة، حتى هذا الفقيه زرارة قد لا يفهم على الإمام عليه السلام. واضح؟ وعلى هذا الأساس نرى بأنه لا بد من إحراز الظهور الذاتي في عصر النص، ومن خلال الظهور الذاتي في عصر النص نحرز الظهور الموضوعي في عصر النص. تمام؟ هذه المرحلة الأولى. فإذا في المرحلة الأولى يجزم لنا السيد الشهيد أنه الظهور الحجة هو الظهور في زمن النص، الظهور الموضوعي في زمن النص. تمام؟ طيب، بعد البناء على هذه الحجية الظهور الموضوعي في زمن النص، هذا المبنى يوقعنا في مشكلة عملية، وهي ماذا؟ أننا بعيدون عن زمن النص، وما يحصل عندنا بالفعل اليوم ما هو؟ يحصل عندنا اليوم ظهور موضوعي لا في زمن النص. فكيف نحرز أن هذا الظهور الحاصل لدينا هو ظهور موضوعي في زمن النص؟ في هذه الإشكالية الأساسية. هذا الشيخ الثاني من مفتح كتاب الوسائل، وتقرأ في روايات كتاب الوسائل، أنت كيف تحرز أن هذا الذي استظهرته من الرواية هو بنفسه الظاهر في زمن النص؟ العلماء رضوان الله تعالى عليهم ذكروا حلا لهذه المعضلة. قالوا عندنا قاعدة اسمها أصالة عدم النقل، أو أصالة عدم التغير في اللغة، أو أصالة الثبات في اللغة. بيانها قالوا بأنه قبل بيان السيد شهيد هنذكر بيان عام، نرجع نذكر بيان للتالي. قالوا بأن اللغة صح تتغير وتتطور، لكن هذا التطور والتغير للغة مش إنه والله فئنا على كلمة نمنا على كلمة، لا، هذا يحتاج إلى أزمنة، وهذا يمر بطريقة انسيابية تدريجية، مش إنه دفعة واحدة. قد تستغرق بعض الألفاظ سنوات وسنوات حتى تتغير، بينما ألفاظ أخرى لا تستغرق سنوات وسنوات حتى تتغير، أصلا لا تتغير أصلا. ما لفظة ما تغيرت الآن؟ يعني
إذا أردت بالرواية ماء غير الماء اللي هلأ لاحظتم،
وهناك ألفاظ قد تتغير بسرعة. فأتى العلماء وقالوا بما أن ظاهرة تغير اللغات وتطور اللغات مسألة وظاهرة ليست سريعة، فنبني من الناحية العقلائية على أن ما فهمناه الآن هو الذي كان قبل الآن. السيد الشهيد في الجملة يقبل هذا الكلام، ولكن يريد أن يؤصل لهذا الكلام، مش أنه هو لوحده أصل، أصل العلماء، ولكن يبين هذا المطلب أيضا السيد الشهيد. يقول هذه أصالة عدم التغير أو أصالة الثبات، ما هو معناها وما هو منشأها؟ أما معناها فواضح، وأما منشأها فيقول لك السيد الشهيد هذا هو منشأها. الآن أبناء العرف، بس أبناء اللغة العربية أو أبناء اللغة الآزرية، كمل الشيخ محمد، ماذا يصنع ابن اللغة؟ يقول ابن اللغة أنا أجرب بنفسي بتجربة الشخصية، أرى خلال ما عشته من 50 60 70 لهن، وأبي فيما عاشه من 50 60 70، أن اللغة لم تتغير. كانوا يقولوا للخبز خبز، وللتمر تمر، وللذاهب رايح عنا بلبنان يعني، وللجاي جاي، نفس الشيء. فبتجربة الشخصية أرى أن اللغة ثابتة. نعم لها ثبات نسبي، مش ثبات دائم، ثابتة بشكل نسبي حسب تجربتي الشخصية. يأتي الشيخ مصطفى ويجرب نفس الشيء، الشيخ حسن يجرب نفس الشيء. فعندما تكثر هذه التجارب الشخصية، ما هي النتيجة التي تحصل بين التجارب الشخصية للعقلاء؟ يرون أن تطور اللغة بطيء، بل بطيء جدا. وبما أن تطور اللغة بطيء، فيشكل هذا عندهم ماذا؟ إيحاء. إيحاء أقل من الارتكاز يعني، بصير عندهم هيك فكرة أنه مدام تغير اللغة بطيء، ماذا؟ فاللغة على ما هي عليه. العرب بعضهم عرب، والفرنسيين بعضهم فرنسيين، والأتراك بعضهم أتراك، والآزريين بعضهم آزريين، كل ملية وكل جنسية بعد عم تتكلم نفس لغتها. فيبني العقلاء ببناء عام على أن اللغة لم تتغير. هذا ما يقوم به العقلاء. طيب من أخذ هذا الأصل حجيته؟ يقول السيد الشهيد ولأن هذا البناء العقلائي يهدد حتما أغراض الشارع، لأنه العقلاء بل حتى المتشرعة قد ينسابون وراء ماذا؟ وراء العقلاء في طريقتهم، بيطلع بيقول لك ما كل العالم عم تعمل هيك، وهذا مش معلوم حرام، بيمشي مثلهم. خاصة أن المتشرعة يحتاجون في أمورهم الشرعية إلى الظهور وما شاكل، كما أن العقلاء يحتاجون إلى الظهور واللغة، كل الناس تحتاج إلى اللغة. فلو لم يتدخل الشارع، يعني الشارع إذا كان عنده مشكلة في هذا الثبات كان عليه أن يتدخل، لأنه لو لم يتدخل وكان لديه مشكلة فإن أغراضه ستتعرض لماذا؟ للتلف، أغراضه ستتعرض للخطر. واضح إن شاء الله؟ لأن الناس حتمشي انسيابيا على هذه الحالة. وبعد سكوت الشارع نستكشف عدم ردعه، وبعد عدم ردعه نستكشف الإمضاء، خاصة في مثل هكذا أمر حساس ومحل ابتلاء يومي لكل واحد من العقلاء. فنستفيد أن أصالة عدم التغير أو أصالة الثبات استمدت حجيتها من بناء العقلاء وسيرتهم. تمام؟ إن قلت
شيخنا أثناء البيان كنت تقول أن ما حصل لدى العقلاء تجارب شخصية وصار عندهم إيحاء، وقد يكون هذا الإيحاء خاطئ، يعني الشارع أقر هذا الإيحاء العقلاء الخاطئ مشي معن عليه هكذا. يقول سيد شهيد لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد أن الشارع يرى فيما لدى العقلاء. شو عم يعمل العقلاء؟ العقلاء أمامهم احتمال أن اللغة تغيرت واحتمال أن اللغة لم تتغير. العقلاء يبنون على أي احتمال؟ على أن اللغة تغيرت أو لم تتغير؟ على أن اللغة لم تتغير. فيأتي الشارع ويعطي الحجية لهذا الاحتمال، لأن الشارع يصدق العقلاء في طريقتهم. قد تكون النكتة في عدم الردع عند الشارع أنه ما بده يخرب المسألة على الناس، التسهيل على الناس. لاحظتم؟ التسهيل على الناس باعتبار أن مفردات اللغة ليست على نسق واحد، لا أن كل مفردات اللغة تتغير ولا أن كل مفردات اللغة لا تتغير. في بالمجموع تسهيلا على الناس، تمريرا للطريقة العقلائية، ماذا يفعل الشارع؟ يمضي ويعطي الحجية لهذا الاحتمال. فإذا أعطى الحجية لهذا الاحتمال يأتي الشيخ غسان بكل بساطة وبكل راحة قلب، يفتح كتاب الوسائل، يطالع فيه، ويستظهر ظهورا موضوعيا، فيستخدم أصالة عدم التغير ويثبت أن هذا هو ظهور زمن النص بكل بساطة هكذا. ثم يضيف السيد الشهيد ويقول هذا الأصل العقلائي له مظهران، له مظهر في حياة العقلاء وله مظهر في حياة المتشرع. في حياة العقلاء الآن، العقلاء كعقلاء ما لهم داعي على أبو الدين، إذا رأوا وجد الشيخ عباس مثلا وصية لجد جده رحمة الله عليه وفتح هذه الوصية كواحد من العقلاء، ألا يستظهر منها ويطبقها على ما هو فيها؟ ما إذا مالي البسريات راحوا، ما جد جد لاحظتم؟ يطبقون الأثر حتى الآن العقلاء فيما يجدونه من وثائق تاريخية. شو بيجي بيقول اللغة تغيرت وكذا؟ لا، حتى وثيقة تاريخية من العصر السلجوقي، وثيقة تاريخية من العصر العباسي، بيجي بيفتحوها وبيقروها، ما يفهمونه منه الآن شو بيقولوا هذا اللي كان عم يحكوا العباسيين في ذاك الوقت. صح؟ هكذا يقوم العقلاء في الآثار التي يجدونها، في الوصايا، في الأقارير الإقرارات يعني، في الوثائق، في كل هذا في كل هذه المجالات، حتى وإن كانت هذه الكواغذ قديمة. ماذا؟ بعض العلماء يستخدمونها في العربية كواغذ. حتى وإن كانت قديمة يأتون بها يقرؤونها، وما يستظهرونه منها الآن من ظهور موضوعي يبنون على أنه هو الظاهر. شايف؟ فشفت لك شو واحد أنت بتضيعة لقال ورقة قديمة إجا عاد يقول لك بركي كان قصد شتانة كعقلاء عنك؟ لا، يبنون على أن هذا واحد، هذا مظهر عقلائي للعمل بأصالة الثبات وأصالة عدم النقل. أما عند المتشرع، عليك عند المتشرع المظهر أوضح. أنت زمن التشريع هو 250 سنة من زمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى زمن الغيبة الكبرى. أنا أسألك سؤال الآن، أصحاب الأئمة اللي كانوا بزمن الإمام العسكري وزمن الإمام الهادي، يعني 200 سنة، 220 سنة، 210 سنين، ما تغيرت اللغة من زمن النبي إلى هذا الزمن؟ خاصة أنه صار في فتوحات إسلامية، خاصة أنه صار في حركة الترجمة، خاصة أنه دخل المماليك والجواري من الروم والترك والما أدري ماذا،
خاصة أنه انفتحت الدولة الإسلامية على الدول الأخرى، خاصة أنه كانوا يشتكون العرب هذي جماعة الشعر والأدب واللغة، كانوا يقولوا كثر اللحن في اللغة، مش هيك؟ أبو الأسود الدؤلي بزمن الأمير المؤمنين كان يقول كثر اللحن بعد ما كان فتحت هالأمور. فأنت في زمن الإمام الهادي، يعني بزمن الدولة العباسية بعد 100 سنة تقريبا من الدولة العباسية، كيف كان صار الوضع؟ اللغة لم تتغير، لم تطرأ مفردات جديدة، طرأت مفردات جديدة، ومع ذلك عندما كانوا يقرؤون رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام، شو كانوا؟ كان يجي يقول وقف وقف وقف، يعني عرفت كيف؟ علي بن مهزيار أو بيقول وقف لأقرأ شو فيها للرواية هذه عن النبي، واللغة قد تغيرت. فإذا كانت اللغة قد تغيرت لا أستطيع أن أقول أن هذا المعنى الذي أفهمه هو المعنى الظاهر، واضح؟ بل نلاحظ أن هؤلاء الرواة كانوا يستشهدون بكلمات أئمة السابقين والنبي صلى الله عليه وآله بأول زمن التشريع، كأنهم يستدلون فيه، كأنهم يستفيدون من كلام الإمام الذي يعاصرهم. هذا يكشف ماذا؟ إما أنه المسألة غافلين عنها، إذا غافلين عنها يعني احتمال لا يلتفت إليه، وإما أنهم ملتفتون له ولا يعتنون به، يعني إني أم مش ملتفتين، إذا مش ملتفتين يعني شغلة لا يلتفت إليها أصلا، أو بدك تقول شو ملتفتين، إذا كانوا ملتفتين يعني أنهم يلتفتون إلى هذا ويلغونه بأصل ما بطريقة ما، واضح إن شاء الله؟ ولا تستطيع أن تقول لي شيخ مصطفى أن كل واحد منهم يقطع بعدم التغير بالمورد، من هو اللي بده يقطع بعدم التغير؟ دخلت ثقافة اليونان والترك وكل الدنيا دخلت إلى الدولة الإسلامية بعصر العباسيين، ما خلوا شغل إلا ما فوتوا، صحيح؟ فإذا كان الأمر كذلك يعني احتمال التغير موجود، ومع ذلك ماذا؟ كانوا يبنون على ماذا؟ على ما هو الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وآله. فهذان إذن مظهران لماذا؟ للعمل بأصالة عدم التغير من طريقة العقلاء ومن طريقة المتشرعة. وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد النتيجة: أما الظهور الحجة هو ظهور عصر النص، والطريقة التي نثبت بها ظهور عصر النص إذا شككنا هي التمسك بالأصل العقلائي وهو أصالة عدم النقل أو أصالة عدم التغير. والصحيح في إثبات عدم النقل وعدم التغير هو تخريجه بطريقة بناء عقلائي، وليس الصحيح تخريجه بطريقة الاستصحاب القهقرائي، لأن هكذا استصحاب القهقرائي تعرف كيف؟ أنه يقين لاحق وشك سابق. يقول السيد الشهيد هذا لا يشمله دليل الاستصحاب، ولذلك ما حدا يجيب النسيرته. العلماء قد يكونوا عبروا عنه ولكن مرادهم يرجع إلى أصالة الثبات هذه، تمام؟ يبقى عندنا أن نطبق العبارة بعد ما نسمع سؤال الشيخ عبيد، وغدا إن شاء الله نقرأ موردين يستثنيهما السيد الشهيد من جريان أصالة عدم النقل. هنا موردان، ثم نشرح مطلب المحقق القمي رحمة الله عليه. تفضل شيخ عبيد.
ايه
اللي عم اللي بدي اقول لك هلا، احنا رحت على الاستثناء لموردي الاستثناء، هو هذا المورد واحد من موردي الاستثناء، يعني عم تحكي عن سيد شهيد بيستثني موردين. اللي بدي اقوله سيد شهيد بالحاله الاعتياديه، انا اذا ما في ملابسات مرتبطه، ما نفوت المطالب بعض، اذا ما في ملابسات تؤدي الى الاستثناء المورد، انا بقرا بالحاله الطبيعيه، بيفتح الشغسان الوسائل بيقرا منه ما يستظهره من ظهور موضوعي يبني عليه أنه هو الظهور في عصر النص. ليه؟ تمسكا بأصالة الثبات. في موردين حتى أصالة الثبات لا تجري فيهما. فحتى تحرز أن المولى قال هذا الكلام وهذا هو مراده، لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى التحقيق حتى تطمئن. هذه بكرة إن شاء الله من بينها. واضح إن شاء الله؟ يعني أكوان خلاصة شو بتصير؟ أنت عندك الحجة هو هذا
ظهور موضوعي بعقل النص.
كيف بتحرز هذا الظهور الموضوعي؟ الطريقة الأولى اليقين أو الاطمئنان، صحيح؟ الطريقة الثانية الأصل العقلائي. لاحظتم؟ الأصل العقلائي قد لا يجري في كل مورد. فشو بيبقى عندك؟ طريقة الإحراز هي اليقين أو الاطمئنان. هذا اليقين كيف تعمله؟ بالتتبع و بكرة إن شاء الله نحكي، لأنه في بعض العلماء المعاصرين ما بيقبلوا أصالة الثبات أبدا. سيد سيستاني لا يقبلها أبدا، بكل الموارد بده يحصل اطمئنان. بمراجعة بس الروايات، بمراجعة الروايات والاستعمالات القرآنية وكتب اللغة وكتب أشعار العرب والكتب الأدبية القديمة. يعني بيروح مثلا الرواية بزمن الإمام الصادق، من كان في من الشعراء معروفين بزمن الإمام الصادق؟ بصير يفتش هالمفردة، وردت بكلامون، شو كان قصدهم منا بكلامون. مسألة جدا معقدة ومتعبة. طريقته هي هذه، اللي بده يراجع هيك شيء بتقريرات كتاب الحج لابن سيد محمد رضا موجودة هذه الطريقة، يستعملها. قد يبقى بالدرس نهار أو نهارين عم يحقق مفردة لغوية بأصل كتب اللغة إلى أقسام. مرة ذكرت لكم شيء بتصور بالحلقة الثانية أهمية كتب اللغة وأقسام كتب اللغة وترتيب كتب اللغة، وأيها ينقل الاستعمال محضا وأيها يقرب من نقل الوضع وما شاكل ذلك. هذا هو أسلوبهم وطريقتهم. اتفضل شامل. هذا في أبواب العبادات ممكن، بس في أبواب المعاملات والأحكام هذا لا، ما فيك تسلم فيه. يعني بأبواب العبادات لاحظوا شو بيقول الشيخ عبير، إذا نكتة المطلب كل إشكالية المطلب بنيت على شو؟ على أنه اللغة بتتطور بتطور الحاجات، صحيح أم لا؟ طب بيقول لك الصلاة شو بيتطور فيها؟ يعني هلا كانوا عم يسألوا عن صلاة المسافر بشيء، هلا السفر سفر والأصر أصر، وإن كان هذه حتى يتأمل فيها بتجدد الفروض مثلا، ولكن هذا لو سلمنا به في باب العبادات، بس في باب المعاملات مش هذا. هلا بيتكوين شو بتعمل فيه أنت؟ مثلا العملات الرقمية شو بتعمل؟ هذا مصطلح جديد باللغة، تحت أي عموم بك تدخله تحت أوفوا بالعقود، بتدخله تحت حل الله البايع، تقدر؟ ما بتقدر؟ غير واضح. حسن؟ هذه مثال واضح وصريح وجلي. مش إنه المسألة هيك القضية، إنه كل ما تتطور خلاص بتحول عرفة ولا لا، في ضابطة عند أهل اللغة، ما هذه غير واضحة. جيد، إن شاء الله رب العالمين. فإذا غدا نطبق العبارة، هتكون نطبقها هلا غدا إن شاء الله، بكونوا تأملتوا بالمطلب، نطبق العبارة نكمل المطلب، لأنه يا أخوان هودي الموردين جدا دقيقين، نحن تركتهم لأنه مهمين ودقيقين الموردين اللي نتجه دون أصاب عدم النقل، ونشرح قول المحقق القمي، بس نشرح القول. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه.